بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال رحمه الله: أي وقيضنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق قرناء من الشياطين، كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي وتحثهم عليها بسبب ما زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسوله، والآخرة بعدوها عليهم وأنسوهم ذكرها، وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعها، فترحل خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن الله وآياته وجحودهم الحق، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وحق عليهم القول، أي وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، لأديانهم وآخرتهم. ومن خسر فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك، فقال: وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، أي أعرضوا عنه بأسماعكم وإياكم أن تلتفتوا أو تصغوا إليه وإلى من جاء به، فإن اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إلى أحكامه فالغوا فيه، أي تكلموا بالكلام الذي لا فائدة فيه بل فيه المضرة، ولا تمكنوا مع قدرتكم أحدا يملك عليكم الكلام به وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن هذا القرآن: لعلكم إن فعلتم ذلك تغلبون. وهذه شهادة من الأعداء، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه والتواصي بذلك. ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، فإن الحق غالب غير مغلوب. يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه، ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم. ولهذا قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وهو الكفر والمعاصي، فإنها أسوأ ما كانوا يعملون لكونهم يعملون المعاصي وغيرها. فالجزاء بالعقوبة إنما هو على الشرك، ولا يظلم ربك أحدا، في نسخة على الشر وهي أحسن، إنما هو على عمل الشر ولا يظلم ربك أحدا، إنهم يعملون شرا وخيرا. ذلك جزاء أعداء الله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجالدة. النار لهم فيها دار الخلد، أي الخلود الدائم الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينصرون، وذلك جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فإنها آيات واضحات وأدلة قاطعة فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين. فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها. وقال الذين كفروا، أي الأتباع منهم، بدليل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي الأذلين المهانين، كما أضلونا وفتنونا وصاروا سببا لنزولنا. ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض وتبري بعضهم من بعض. قوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء، أي الذين ذكروا في الآيات السابقة وهم أعداء الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ومعنى قيضنا، قال بعض المفسرين هيأنا، وقال بعض المفسرين سببنا لهم قرنا، وقال بعضهم سلطنا، وكلها تعود إلى معنى واحد، أي أن الله سبحانه قدر أن يوجد هؤلاء الشياطين القرناء الذين يغوون بني آدم، فهيأ الله ذلك وسببه وجعل لهؤلاء القرناء من القدرة ما شاء على إغواء بني آدم، وقيضنا لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال كثير من المفسرين معنى ما بين أيديهم وما خلفهم أي زينا لهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم أي شهوات الدنيا وملذاتها، فشغلوا بها عن العمل لآخرتهم. وما خلفهم أي الآخرة، والمراد بتزيينه أي تزيين التكذيب به. فزينوا لهم أنه لا بعث ولا حشر ولا حساب ولا جنة ولا نار. وقال بعض المفسرين بمثل هذا ولكن عكسوا، قالوا ما بين أيديهم أي ما في الآخرة، زينا لهم التكذيب به، وما خلفهم أي أمر الدنيا ما خلفوه وتركوه. وهذا قول لكثير من المفسرين. وقال بعض المفسرين وهو قول قوي أيضا أن معنى ما زينا لهم ما بين أيديهم أي المعاصي والمنكرات التي قد عملوها، وما خلفهم أي المعاصي والمنكرات التي عزموا على فعلها وهموا بها ولم يفعلوها بعد، قد زينتها لهم الشياطين وحسنتها. لأن المعنى الأول يحتاج إلى تقدير، زينا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يكون لابد من تقدير في قول وما خلفهم أي وزينا لهم التكذيب بما خلفهم أي بالدار الآخرة، ولم تزين الآخرة لذاتها أي لم يزينوا لهم الآخرة لذاتها، بل زينوا لهم الكفر والتكذيب بها. وأما على هذا القول الثاني أنه راجع إلى السيئات والمعاصي والمنكرات فلا يحتاج إلى تقدير، وقد قال به أيضا جماعة من المفسرين. زينوا لهم ما بين أيديهم أي المعاصي التي قد فعلوها والتي قد مضت، حسنوها عندهم، دعوهم إليها. وهكذا زينوا لهم ما خلفهم أي المعاصي التي هم عازمون على فعلها والتي ينوون ارتكابها، كل ذلك زينه لهم هؤلاء القرناء من الشياطين. قال الله سبحانه وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. حق عليهم القول أي بالعذاب، حق بمعنى وجب ولزم، في أمم أي في جملة أمم وفي ضمن أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا هو الخسران المبين. ثم قال الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي أمروا الناس بعكس ما أمرهم الله به تماما. فالله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهؤلاء قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن أي لا تصغوا له، لا تنصتوا لسماع لتلاوته وقراءته، والغوا فيه. قال مجاهد الغوا فيه أي أحدثوا فيه اللغط والأصوات أثناء قراءته حتى لا يصل إلى قلوبكم، أي إذا سمعتموه يقرأ فأخذوا في الصفير والتصفيق والجلبة والصياح، إلغوا أي تكلموا باللغو والباطل لماذا؟ لعلكم تغلبون، أي لأجل ألا تسمعوه فتغلبون أنتم، لأنه إذا وصل إلى أسماعكم سيؤثر في قلوبكم. فعلموا أن هذا القرآن قوي عظيم الحجة، ينفذ إلى القلوب ويصل إليها، فأمروا باللغو والصياح ورفع الأصوات أثناء قراءته، ونهوا عن الإنصات والاستماع له، لأنهم يعلمون أن الناس لو أنصتوا له لنفذ إلى قلوبهم ولا آمنوا به. وقال الذين كفروا، أي لأتباعهم، لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تنصتوا له ولا تصغوا، والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله سبحانه: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي بسبب كفرهم ومن ذلك صدهم للناس عن الإيمان، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي لأن الجزاء بالعذاب والعقوبة على السيء من الأعمال. ذلك جزاء أعداء الله النار، فالنار بدل من قوله جزاء، أي هذا هو جزاء أعداء الله وهي النار، لهم فيها دار الخلد، أي البقاء المستمر الأبدي الذي لا ينقطع، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، أي كما جحدوا بآيات الله ردوها كفروا بها، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقال الذين كفروا، أي يدعون الله، وهؤلاء هم الأتباع كما هو سياق الآية، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أرنا الذين أي أرنا الصنفين الذين أضلانا، صنف الجن وصنف الإنس، الذين كان لهم إضلال لنا، لماذا؟ قال الله: نجعلهما تحت أقدامنا، يريدون أن يكونوا تحتهم في العذاب، يريدون أن يكونوا أشد عذابا منهم، لأنهم هم الذين أضلوهم، كما قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله: لكل ضعف ولكن لا تعلم. وهنا يقول: نجعلهما تحت أقدامنا، أي نريد أن يكونوا في أسفل درجات طبقات النار، حتى يكون عذابهم أشد من عذاب غيرهم، ليكونوا من الأسفلين. ففي هذه الآية تحسر هؤلاء الأتباع يوم القيامة، وشدة بغضهم وحنقهم على من أضلهم وأغواهم. ثم ذكر الله تعالى حال المؤمنين المستقيمين وما لهم من الكرامة. أخ يقول: أنا أصلي بالناس وأنا لابس السراويل، يعني كأنه يقصد البنطلون، دائما أصلي بهم على هذا الحال، هذا من الخطأ ومن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى، كما جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره، حديث طويل، وفيه قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: خالفوهم أنتم، تسرولوا وأتزروا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الأزر على هذه السراويل وألا يكتفوا بها في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا كان في الصلاة فهذا آكد أن يلبس الإزار، فإن الله تعالى أمر بأخذ الزينة يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند كل صلاة. وليس من الزينة أن يصلي الإنسان في سراويل فقط، فإنه لباس مزري بالإنسان، لا سيما إذا كان ضيقا، وهذا عرف الناس يطلقون السروال اليوم على البناطيل فيصلي، وهذا اللباس قد حدد أعضاءه وحجم عورته، فهذا من الخطأ. أخوني يقول: ما الجمع بين الآيتين؟ آية أن فيها أن الله خلق الإنسان من ماء دافق، وآية أخرى أن الله خلقه من التراب. لا إشكال في ذلك، فخلق الله أصل البشرية الذي هو آدم من التراب، ثم جعل التناسل بينهم بالماء، كما قال الله: ثم جعلنا نسله من سلالة من ماء مهين. خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فأصل البشر الذي هو أبوهم آدم من الطين تراب، ونسله من الماء. وآخر يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، وقد وردت الأدلة الصريحة في ذلك، فإنه تشبه بالكفار، تشبه بالمشركين وبالمجوس وباليهود والنصارى، كما جاء في الحديث في حديث ابن عمر: خالف المشركين أحف الشوارب وأرخ اللحى. وفي حديث أبي هريرة: خالف المجوس جز الشوارب ووفر اللحى. وفي حديث أبي أمامة السابق: إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم أي لحاهم، ويوفرون سبالهم أي الشوارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا عثانينكم وقصوا شواربكم أو سبالكم وخالفوا أهل الكتاب. وجاء في بعض الرواية: خالفوا الأعاجم. فإذا هذا من فعل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالفه. فتأثير هذا الأمر وهو حلق اللحية في أوساط المسلمين هو مما خلفه الاستعمار في بلدان المسلمين، وإلا هذا الشيء ما كان معروفا عند المسلمين، أن الرجل يحلق لحيته، هذا الشيء ما يعرف عند المسلمين، إنما كانوا يرون المشركين كذلك، يرون اليهود النصارى المجوس، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الكفار واستولوا على بعض بلاد المسلمين، تأثر المسلمون بهم في هيئاتهم، ومنها هذه الهيئة حلق اللحية. أيضا حلق اللحية تشبه بالنساء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أرأيتم لو أن امرأة قامت وأخذت شعرا صناعيا كهيئة اللحية وركبته في وجهها، هل يقال هذه المرأة متشبهة بالرجال أو لا؟ واضح. إذن فالذي يزيل هذه اللحية تشبه بالنساء، تشبه بالنساء، لأن الله تعالى خلق الرجل بلحية وخلق المرأة بدون لحية، فإذا حلق الإنسان لحيته تشبه بالنساء ووقع في اللعن. ونستطيع نقول من هذه الأدلة أن حلق اللحية من الكبائر، لا سيما الإصرار عليها، بل الأمر كما في كلام للشيخ الألباني رحمه الله قال: حالق اللحية في شرع الله لا تقبل شهادته، لأن الله تعالى شرط في الشاهد أن يكون عدلا، وحلق اللحية فسق خارم للعدل، فهو إذا شهد على شيء لا تقبل شهادته، ترد، أي في الشرع. وإن كان الناس الآن يجيزون شهادة حلق اللحية، فإذا حلق اللحية مصيبة من المصائب التي أصيب بها المسلمون، قلدوا فيها الكافرين، وبعضهم يتخذ ذلك زينة، يتزين بحلق لحيته، يوم الجمعة لا يأتي يصلي إلا وقد حلقها، يوم العيد لا يخرج يوم العيد إلا وقد حلقها، إذا كان في مناسبة أو دعوة لا يكون إلا وقد حلقها، ويكون بهذا قد لبى دعوة الشيطان أو حقق رغبة الشيطان التي توعد بها بني آدم بقوله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا غير خلق الله، الله خلق لحية ويغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام لعن التي تغير خلق الله للحسن، أي لأجل زيادة الحسن، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، إلى أن قال في الحديث والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا الذي يحلق لحيته مغير لخلق الله يطلب بذلك الحسن والجمال، وهذا باب لعنة. لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات التي تفرق بين أسنانها بوشرها، تكون أسنانها متلاصقة فتأتي إلى وشر لهذه الأسنان حتى تفرقها، تغير هذا الخلق من خلق الله طلبا لزيادة الحسن. فإذا حالق اللحية الذي يحلق لحيته طلبا لزيادة الحسن والتجمل كما يفعله كثير من المسلمين، هذا مغير لخلق الله متوعد باللعن والعياذ بالله. فحلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما مع الإصرار عليها والمداومة على ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم، أن يتشبهوا بالنساء، أن يغيروا خلق الله. يهين هذه اللحية، الله أكرمها أنبتها في الوجه وهو يحلقها ويرميها تحت الأقدام في القمائم في النفايات، والله تعالى أكرمها وجعلها في أشرف موضع من الإنسان وهو وجهه. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.